الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله تعالوا أحدثكم اليوم في موضوع يستوحش كثير من الناس بذكره بل يستوحشون ممن يحدثونهم عنه إنه الموت الذي قضى به الله سبحانه وتعالى على عباده جميعا بل قضى به على سائر الأحياء والموت يا عباد الله بالنسبة لمن ذكره وعرف معناه هو الذي يقلم مخالب البغي في الحياة وتذكر الموت مع معرفة حقيقته هو الذي يحطم أنياب الظلم والطغيان في الكون وتذكر الموت مع معرفة حقيقته هو الذي يجتث شأفة الفساد بكل أنواعه من المجتمع وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات فإنه ما ذكر في كثير أي من المعاصي إلا قلله وما ذكر في قليل أي من الطاعات إلا كثره لذا تعالوا أحدثكم عن الموت الذي يشمئز من الحديث عنه السكارى الذين يتطوحون بين عوامل الأهواء والشهوات المتنوعة تعالوا أحدثكم عن الموت الذي يفر من الحديث عنه فرار طير النعام من الحقيقة الراهنة التي تراها يفرون من الحديث عن الموت وبيان الله سبحانه وتعالى يلاحقهم قائلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يفرون من الحديث عن الموت ويشمئزون بل يستوحشون ممن يحدثهم عنه وبيان الله سبحانه وتعالى يلاحقهم قائلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولكن ما هو الموت يا عباد الله هل الموت عدم كما يتصور كثير من الناس وإنها لعدوى سرت إلينا من المجتمعات الغربية ومن الأفكار الخرافية التي توضعت في رؤوسهم يتصورون أن الموت عدم، ومن ثم يقول أحدهم حكم على فلان بالإعدام، ولقد سرت هذه اللوثة وهذا الوهم الخرافي إلى كثير من الناس المسلمين في عالمنا الإسلامي. الموت ليس عدما يا عباد الله، وإنما الموت المرحلة الثالثة من مراحل أربعة جعل الله عز وجل مجموعها منهاج رحلة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. المرحلة الأولى تتمثل في حياة الأجنة، حياة الأرحام. المرحلة الثانية تتمثل في الحياة الدنيا التي نعيشها اليوم، والمرحلة الثالثة تتمثل في الحياة البرزخية التي ننتقل إليها عبر بوابة الموت. أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة التي تبدأ بالوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. الموت إذن ليس عدما، بل أقول لكم حقيقة علمية قبل أن تكون حقيقة دينية. الإنسان ثنائي التركيب يا عباد الله، سواء كان يتقلب في حياته الدنيا هذه أو كان قد انتقل إلى الحياة البرزخية الآتية، هو على كل ثنائي التركيب مركب من جسد وروح. أما الإنسان في هذه الحياة الدنيا فتكون روحه محبوسة لحساب جسده، لا تستطيع الروح أن تتحرك إلا بمقدار ما أوتيه الجسد من القوة. فإذا ارتحل الإنسان إلى المرحلة الثالثة ودخل في مرحلة الحياة البرزخية انقلب الأمر، فأصبح الجسد هو التابع للروح، تنطلق الروح بعيدة عن الجسد، ولكن كما تنطلق الشمس بعيدة عن الأرض، هي بعيدة عن الأرض في ذاتها ولكنها متصلة بالأرض عبر أشعتها. الروح تكون كذلك أيضا، تنفك عن الجسد الذي امتد في قبره، ولكنها تسيح في العالم الذي تشاء، وأشعة هذه الروح موصولة بالجسد، ومن ثم يتهيأ الجسد للنعيم إن كان من أهل النعيم، ويتهيأ للعذاب إن كان من أهل العذاب. ألم يقل الله عز وجل عن ذلك الذي أعلن إيمانه وأخبرنا الباري عنه في سورة ياسين فقتل، فماذا قال بعد أن قتل طبقا لما أخبرنا الله عز وجل به؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هل قال ذلك في يوم القيامة؟ لا، إذن لاجتمع الناس كلهم، ولكنه قالها في الحياة البرزخية، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وانظروا إلى بيان الله عز وجل إذ يتحدث عمن يعذبون في الحياة البرزخية، ومنهم آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الموت ليس عدما يا عباد الله. حسنا، هل الموت مصيبة؟ كذلكم الموت ليس مصيبة بالنسبة لمن مات، وإنما هو مصيبة بالنسبة لأقران الميت، بالنسبة لأهله، زوجه، أولاده، ذوي رحمه. وتتمثل مصيبتهم في وحشة الابتعاد عن قريبه، تتمثل المصيبة في الحاجز الذي أسدل بينهم وبينه، كانوا يستأنسون بالقرب منه وإذا هو اليوم بعيد عنهم لا يرونه. أما الميت فهو الذي يضع في معنى موته ما يشاء. الميت في دنياه التي يعيشها هنا يضع في الموت إما معنى العرس إن شاء، أو يضع في موته معنى المصيبة الفادحة إن شاء. فإن هو وضع الموت نصب عينيه واستعد له واصطبغ بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى وجعل من ذكر الموت كابحا يسير في المنزلقات آمنا مطمئنا معتمدا على كابح الموت أن لا يجعله يقع في هذا المنزلق على أم رأسه، هذا الذي آمن بالله وتذكر الموت غدوا ورواحا واستعد له، سيأتيه الموت عرسا، عرسا ولاك الأعراس. أما ذاك الذي وضع الموت وراء ظهره واتخذه منسيا من باله وفكره وأخذ يستوحش ممن يحدثه عن الموت وهو آيل إليه، فلنعلم أن هذا الإنسان يضع في الموت معنى المصيبة. إذا جاءه الموت رأى المصيبة الفادحة التي تأخذ منه بالخناق. وصدق رسول الله القائل فيما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة: إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإن كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: أذلك الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس كذاك، ولكن المؤمن إذا دنا موته بشر بلقاء الله عز وجل، فلم يكن أمامه شيء أحب إليه من لقاء الله. وأما الكافر أو الفاجر فإذا دنا منه الموت بشر بسخط الله سبحانه وتعالى، فلم يكن شيء أمامه أبغض إليه من لقاء الله عز وجل، ولكنه آيل إلى هذا اللقاء. عباد الله، أنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد منكم: لماذا يجعل الواحد منا نفسه في مثابة رجلين اثنين، أحدهما أحمق قد استغرق في الحمق والغفلة، والثاني ذو بصيرة ووعي؟ لماذا نحاول أن نجعل من أنفسنا مثالا لذلك الأحمق؟ أعرفتم قصة هذين الاثنين، وقد ذكرت ذلك مرة. وأنا أيها الإخوة أقول لكم، أضع هذا المثال دائما نصب عيني. أسرة أو رجل استأجر دارا بعقد يمتد أجله 10 سنوات، وله خريبة، دار خريبة على مقربة من الدار التي استأجرها. لما دخل الدار وهي مفروشة وفي زوايها كل أسباب النعيم والمتعة وما لذ وطاب، انحط في هذا النعيم وهذه المتعة ونسي داره الخربة التي تحتاج إلى ترميم وتجديد، ونسي وراح ينحط في هذه الدار ونعيمها ناسيا أنه راحل عنها عما قريب. ولما انتهت السنوات العشر أقبل صاحب الدار يطلب منه الخروج لأن أجل العقد قد انتهى. تذكر داره، التفت إليها وإذا بها وكأنها تقول له: أنا آسفة، لست مهيئة لك قط. خرج إلى العراء. أما ذاك الآخر ذو البصيرة، ذاك الذي استأجر الدار لعشرة أعوام فقد وضع منهاجا معينا في حياته، يذهب في كل يوم ساعتين أو ثلاث ساعات ليتعهد خريبته وليرممه وليجددها على عينيه وكما يشاء. ما إن انتهت السنوات العشر وجاء الرجل يطالبه بالخروج من داره حتى كانت داره كأنها العروس تقول له: ها أنا قد تهيأت لك. عباد الله، أنا أسأل نفسي وأسألكم: هل من فرق بين هذا الإنسان الذي استأجر دارا إلى أجل وله دار خريبة يملك أن يتركها ويملك أن يجددها، وبين واقعنا المعاش في حياتنا التي سنرحل عنها عما قريب؟ لا والله، ليس هنالك من فرق. عباد الله، أنا أسأل نفسي وأسألكم: لو أن واحدا من هؤلاء الذين يستهينون بحرمات الله ويستهينون بالعبادات وبأركان الإسلام من صلاة ونسك وصدقة ونحو ذلك، أخبر أن الموت قادم إليه بعد عشرة أيام، وصدق هذا الخبر الذي وفد إليه وهو مؤمن بالله إجمالا، ماذا يصنع؟ ألا يقلع عن غيه؟ ألا يقلع عن موقفه ضد كتاب الله وضد دين الله عز وجل؟ ألا يؤوب ويتوب إلى الله ليستدرك؟ حسنا، من منا يضمن أنه سيعيش بعد عشرة أيام؟ لعلكم تفاجؤون بأن هذا الذي يقف أمامكم خطيبا قد رحل إلى الله بعد أقل من عشرة أيام. إذن تعالوا نجدد العهد مع الله، تعالوا نجدد التوبة إلى الله. أقول هذا لمن يراني ولمن يسمعني: أيها الناس، نحن عبيد لله، سواء استكبرنا على الله أم أدينا حقوق الله عز وجل، نحن راحلون إلى الله عبيدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. لماذا لا نتهيأ للرحيل؟ لماذا لا نرمم الخريبة؟ لماذا لا نجدد الدار حتى إذا جاء ملك الموت يطلب منا الرحيل رأينا دارنا قد تهيأت لنا، ورأينا أن الموت قد أصبح عرسا لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن غنموا هذه الحياة الدنيا لزراعة تلك الحياة التي نحن مقبلون إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام بعد الموت، اللهم أمتنا ميتة شريفة مؤمنة غير خزايا ولا محرومين، واقبضنا اللهم إليك وفي أحب الساعات إليك يا أرحم الراحمين.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا يا ذا الجلال والإكرام أن تقبلنا لديك عبادا مغفورا له، داخلين في رحمتك، داخلين في ساحة كرمك وجودك وإحسانك. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا لا شريك له، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك يا أرحم الراحمين، نتقرب إلينا برحمتك التي وسعت كل شيء، نتقرب إلينا بوعدك الذي قطعته على ذاتك العلية إذ قلت: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نتقرب إليك بذلك كل بين يدي دعائنا هذا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تكلأ حما هذا المسجد الجامع بعين عنايتك يا رب العالمين من سائر أطرافه، حتى لا تعصى يا مولانا بشبر واحد من حما هذا المسجد قط، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.